الحمد لله ذي الإفضال والإنعام والنعم الجسام والأيادي العظام ذي الجلال والإكرام الملك القدوس السلام الذي قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق الأرض والسماوات ب50,000 عام. سبحانه سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، هو الحي القيوم الذي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه خلقه من نوره. سبحانه سبحانه هو أقرب شهيد وأعظم حفيظ. سبحانه سبحانه من على عباده بطاعته وجعل أهل طاعته أهل قربه وأهل شكره أهل زيادته وأهل معصيته لم يقنطهم من رحمته، إن تابوا فهو حبيبهم وإن أصروا فهو طبيبهم، يبتليهم بالأمراض والآلام حتى يكفر عنهم الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا صاحبة له ولا ابن له ولا سمي له ولا كفو له، تفرد بربوبيته وتوحد بألوهيته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وسفيره بينه وبين خلقه، أرسله الله سبحانه وتعالى على حين فترة من الرسل والمراس من الكتب عندما انتشر في الأرض الفساد وتحكم فيها أهل الكفر والعناد، عندما نظر الله إلى أهل الأرض جميعا فمرتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فأرسله الله تبارك وتعالى للإيمان داعيا وللجنة مناديا، وما من معروف إلا كان به آمرا، وما من منكر إلا كان عنه ناديا إلا كان عنه ناهيا. فصلوات ربي وسلامه عليه، فإنه قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الهمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أحبتي في الله، تكلمنا في الأسبوع الماضي عن أعظم داء دب في بني إسرائيل، ألا وهو الأمان الكاذبة والتسويق في العمل الصالح. ونحن نكمل بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اليوم المبارك ما تكلمنا فيه في الخطبة الماضية عن حول أن أعظم الأمور التي تسببها الأمان الكاذبة هي الأمان من عذاب الله عز وجل وترك خشية الله تبارك وتعالى في السر والعلانية. فإذا كان التسويف مرض من أعظم الأمراض التي قد يدب في قلب أي واحد منا، فإن هذا المرض له آثار، ومن أعظم الآثار التي قد تسببها هذه الأمان الكاذبة أن يتجرأ العبد على ربه تبارك وتعالى فيمتلك المحرمات ويطلب الطاعات ويكون بذلك آمنا مطمئنا لا يخشى عذاب الله. وهذا هو لب الموضوع، ألا وهو لماذا لا يخاف كثير منا ربه تبارك وتعالى؟ وأنا أقول كل هذا بسبب الأمان الكاذبة التي وضعت في قلوب كثير من الناس، فضعف الخوف من الله وقلت الخشية من الله. وأنا في هذا اليوم لا أتكلم أبدا عن الخوف من الله الذي يسبب للقلوب يأسا وخنوقا من رحمة الله، ولكني أتكلم عن الخوف المحمود الذي يدفع إلى طاعة الله، الذي يدفع إلى طاعة الله ويكون نائيا عن معصية الله. وكم يجني العبد من ثمرات هذا الخوف، ولو لم يكن من ثمرات الخوف إلا أن العبد يأمن في يوم تخاف فيه النفوس وتتقلب فيه الأبصار لكان هذا كافيا من ثمرات الخوف. عباد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لا أجمع على عبدي أبدا خوفين ولا أمنين، فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. فكم من أقوام خافوا الله تبارك وتعالى في سرهم وفي علانيتهم، فأمنهم الله سبحانه وتعالى من يوم الفزع ومن يوم الخوف. فيفزع الناس ولا يفزعون، يخاف الناس ولا يخافون، بل هم في رحمة ربهم تبارك وتعالى آمنون، بدءا من لحظة الموت إلى دخول الجنة أو إلى الابتعاد عن النار، فهم في أمن وأمان من رحم عذاب الله تبارك وتعالى. عباد الله، قال الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال قتادة وإبراهيم النخعي رحمهم الله: هذا الخوف هو أن يهم العبد بمعصية الله فيتذكر ربه فيبتعد عنها، وهذا ما عبر عنه حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن بينهم رجل دعته امرأة ذات مال وجمال، وفي رواية ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله. فكان الخوف من الله باعثا لهذا العبد عن ترك ما حرم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففارضت عيناه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء، وفي رواية: ما من شيء أعظم عند الله، وما من شيء أحب عند الله من قطرتين وأثرين. أما القطرتين فقطرة من عين بكت من خشية الله، وقطرة من جسد، قطرة دم من جسد جاهد في سبيل الله. وأما الأثرين فأثر في سبيل الله، وأثر إلى مساجد الله تبارك وتعالى. فهذا الخوف هو الذي يدفع العبد إلى طاعة الله ويحجبه تماما عن معصية الله، كما روى النسائي وأحمد والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربكم من راعي الغنم في رأس شظية من جبل تأتي الصلاة فيؤذن وهو وحده، ويصلي وهو وحده، فيقول الله عز وجل: أيا ملائكتي عبدي يؤذن ويصلي يخاف مني، أشهدكم ملائكتي أني قد غفرت له. وروى البزار والطبراني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى لا يعجب من رجلين، أما الأول فرجل ترك فراشه ووطاءه من بين أهله وحبه يقوم يصلي أي بالليل، فيقول الله عز وجل: أيا ملائكتي عبدي هذا قام من على فراشه ولقائه من بين أهله وحبه، لما يصنع ذلك وهو أعلم سبحانه وتعالى؟ فقالت الملائكة: أي ربي يرجو ما عندك ويخاف مما عندك. فيقول الله عز وجل: أشهدكم ملائكتي أني قد غفرت لعبدي وأمكنته مما يخاف لأن الخوف دفع هذا العبد لطاعة الله تبارك وتعالى. من أجل ذلك قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي في السنن بإسناد حسن: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم كما روى البزار في مسنده بإسناد حسنه المنذري والألباني في صحيح الطهي والطهير أن حبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. أما المنجيات فخشية الله في السر والعلن، فخشية الله في السر والعلن، والقصد في الغنى والفقر، والقصد في الغنى والفقر. فجعل النبي أول الأمور التي تنجي العبد مما يلي بعد ذلك من موت وعذاب وعقاب خشية الله في السر والعلن. وقال ربنا تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا هو الخوف المحمول، كما قال ابن رجب وابن القيم رحمة الله عليهما: الخوف المحمود هو الذي يدفع العبد إلى طاعة الله ويحجبه عن معصية الله. فإذا زاد هذا الخوف فكان حاملا للعبد على الإكثار من النوافل والابتعاد عن فضول المباحات لكان هذا حسنا وأعلى درجة من الأول. فإذا زاد هذا الخوف حتى يصل إلى اليأس من رحمة الله فهذا هو الخوف المذموم الذي حذر الله تبارك وتعالى منه وحذر منه حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فالخوف المحمود هو الذي يحمل العبد على طاعة الله، الخوف المحمود الذي يجعل العبد يرى في كل آية من آيات الله ما يحمله على الخوف من عذاب الله تبارك وتعالى. كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة: كان إذا أصاب السماء غيم وازدادت الريح روي ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقام وقعد ودخل وخرج. فأقول: يا رسول الله إنه الخير مطر، إنه الخير يا رسول الله. فيقول: ومن يؤمنني يا عائشة؟ لعله كما قال قوم عاد فلما رأوه عاد مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عاد ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. هذا الخوف الذي يحمل العبد أن ينظر لكل آية من آيات الله تحدث في هذا الكون على أن هذه الآية تخويف من الله سبحانه وتعالى، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ذلك الذي يخوف الله به عباده. وكما قال صلى الله عليه وسلم: كانت إذا اشتدت الشمس، كانت الشمس إذا اشتدت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة فإن شئت تلحق من فيح جهنم. هذه الآية تمر علينا جميعا، ولكن خوف النبي جعل هذه الآية تذكره بعذاب الله تبارك وتعالى. من أجل ذلك لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة قبيل الظهر كوقت من الأوقات المكروه فيها الصلاة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباد أن يقوموا لله سبحانه وتعالى في هذا الوقت يدعون الله ويستغفرون الله ويتقربون إليه بالصلاة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نراك تصلي قبل الظهر أربعة، قال: هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وإني أحب أن ينفع لي عمل صالح في هذه الساعة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أربع ركعات قبل الظهر ليس بينهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء، تفتح لهن أبواب السماء. فكم من آية في هذا الكون تحمل أصحاب الخوف والخشية على الازدياد من طاعة الله. ولما حدث القرآن الكسوف في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر النبي صحابته، بل أمر النبي أمته أن يسعوا إلى ذكر الله وإلى الاستغفار والدعاء والعتق والصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا لذكر الله وطاعته والاستغفار. وكان النبي يأمر بالعتاقة في هذا اليوم. فهذه قلوب أصحاب الخشية لا يذكرون بالله إلا انتفعوا بهذه التذكرة. وهذه من أعظم فضائل الخوف، أنه لا يتذكر إلا من يخشى، لا يتذكر إلا من يخشى. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأهل الخشية هم أهل الانتفاع بالتذكرة، سيتذكر من يخشى كما قال ربنا تبارك وتعالى. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة جميعا أن تأمن في لحظة من اللحظات مكر الله، أن تأمن في لحظة من اللحظات من عقاب الله. فقال تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وحذر كل واحد منا المعصية، وحذر كل واحد منا المعصية. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنه استدراج. ثم تلا النبي قول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به نزع الخوف من قلوبهم وحل مكانه الأمن من مكر الله. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين كفروا والحمد لله رب العالمين. فحذرنا ربنا تبارك وتعالى من أن نأمن من مكره وأن نأمن من عذابه. وأنا أقول لو امتلأت قلوب الأمة الآن خشية لله تبارك وتعالى وحذرت من عقوبة الله تبارك وتعالى لأهل المعصية لانصلح الحال وتبدل الحال، وأصبحت الأمة عزيزة بعد أن كانت ذليلة، وأصبحت تقود مرة ثانية قافلة البشرية بعدما أصبحت في هذا الوقت في أذل ومن أذل أمم الأرض. فالتمكين الذي جعله الله سبحانه وتعالى لعباده جعله مقموناً بخشيته، وجعله مقموناً بالخوف منه سبحانه وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى: الذين في شأن الذين يمكن الله تبارك وتعالى: ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال رب العزة تبارك وتعالى في شأن الذين يمكن لهم في الأرض: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالخوف من الله هو السبيل للتمكين، الخوف من الله هو السبيل الوحيد أن يأمن العبد في كل لحظة من لحظات حياته إلى أن يلقى ربه تبارك وتعالى. عباد الله، لا بد لك أن تختار أحد أمرين لا ثالث لهما أبدا: إما أن تختار أن تخاف من الله تبارك وتعالى في دنياك فيؤمنك ربك تبارك وتعالى عند موتك وفي آخرتك، وإما أن تأمن الله تبارك وتعالى في الدنيا فيذيقك الله سبحانه وتعالى أشد العذاب عند موتك وفي الآخرة. لأن الله قضى وقدر أن من خافه في الدنيا أمنه يوم القيامة، ومن أمنه في الدنيا أخافه يوم القيامة. وقد من أقوام أتتهم البشرى عند موتهم لتطمئن قلوبهم: ولا تخاف إنهم العباد الذين خافوا ربهم تبارك وتعالى في الدنيا فساروا إلى طاعته. حان الوقت ليؤمنهم ربهم تبارك وتعالى عند موتهم، فقال ربنا تبارك وتعالى: وهذه أول البشريات لمن خاف الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة. من أجل ذلك روى علماؤنا أن الصالحين الذين حققوا الخوف من الله تبارك وتعالى رأوا منهم الأمن والأمان عند موتهم، وإن للموت الأسرار، ولقد ما يطلعنا ربنا تبارك وتعالى على بعض هذه الأسرار. كم من أقوام على فراش الموت يموتون والابتسامة تعلو وجوههم، وكم من أقوام على فراش الموت يموتون والنور يخرج من وجوههم، وكم من أقوام عند الموت يوضحون لنا سرا من أسرار الموت وهم آمنون مطمئنون. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عند موته كان يقرأ القرآن ويصل إلى قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وتعلو الابتسامة وجهه ثم يموت رحمه الله. وهذا أبو عبد الرحمن السلمي إمام من أئمة التابعين، كان مشغوفا بالصلاة في جماعة، فكان يصلي ويقول عن نفسه وهو يباهي: صليت في هذا المسجد 70 سنة لا أتخلف أبدا عن الصلاة، فشاء الله أن يقبض هذا العبد بين يدي أصحابه في المسجد، ورأوه وهو يحفظ ويقول: مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بملائكة الرحمة نزلت من عند الرحيم الغفور. وهذا رجل آخر يموت يوم يموت ويقول: سبحان الله، أهذه البشرى لأمثالي أهذه البشرى لأمثالي. ثم يموت رحمه الله. وهذا أبو زرعة الرازي رحمه الله يموت يوم يموت وجاءه أصحابه من أهل الحديث ليلقنوه كلمة التوحيد، ولكن هابوه، فإنه الإمام العلم وإنه المحدث العظيم، فقالوا له: تعال بنا لنتدارس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم: حدثني فلان عن فلان عن فلان، ثم وقف. وقال الثاني بنفس الإسناد: حدثني فلان عن فلان عن فلان، ثم وقف. فقال لهم أبو زرعة وهو على فراش الموت: أتريدون أن تقولوا حدثنا فلان عن فلان عن فلان؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فأنا أقولها الآن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ثم مات عليها. وكم من أقوام نزع الخوف من قلوبنا فتعدوا الحدود التي وضعها ربنا تبارك وتعالى وانتهكوا المحرمات وأسرفوا على أنفسهم، ولطالما جاءتهم ذكرى بعد ذكرى، ولكن هيهات هيهات من ينتفع. هؤلاء أيضا تأتيهم بشرى، ولكن شتان شتان بين بشرى أهل الإيمان والخوف وبين بشرى أهل المعصية والجور. قال الله عز وجل: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. أي لا بشرى بالخير، لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجرا محجورا، أي حجرت رحمة الله عنكم، أي أمسكت ومنعت عن أمثالكم، لأنكم اجترأتم على ربكم في الدنيا بالمعصية. وقال صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال وهو يصور لنا: ها هذه البشرى التي توجه لأهل الفجور، لأهل المعاصي عند موتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن العبد الفاجر إذا كان في إقبال من الدنيا، إذا كان في إقبال من الآخرة وإقبال من الدنيا، أتته ملائكة سود الوجوه يقولون له، وهذه هي البشرى، يقولون له: أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. وفي رواية أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيقولون لها: أخرجي ساقطة مسخوطة عليك إلى عذاب الله. هذه هي البشرى التي يأخذها هؤلاء في هذه الساعة. فأخافهم الله في هذا الوقت. قال صلى الله عليه وسلم: فتتفرق أرواحهم في أجسادهم وتنزع كما ينتزع الصفود من الصوف المبلول، فتقطع العروق وغيرها. هذا هو الخوف الذي وعده الله سبحانه وتعالى لمن أمنه في الدنيا. أما إذا نزلوا في القبر فهناك بشريات لمن خاف الله، وبشريات أخرى لمن لم يخاف الله. أما من خاف الله في الدنيا وسارع إلى الأعمال الصالحة تأتيه بشارات تلو بشارات. فبشارة الأولى عندما يسأل: من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ وهو يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. فيقولان له: أبشر بخير يوم، هذا يومك الذي كنت توعد، هذا يومك الذي كنت توعد. هذه البشارة الأولى. أما الثانية فيفتح له باب إلى النار وباب إلى الجنة، فيقال له: انظر إلى هذا الباب، الباب الذي فتح تلقاء النار، وانظر إلى هذا المقعد، كان هذا مقعدك، كان هذا مقعدك من النار لولا ما فعلت بالطاعة، وانظر إلى هذا المقعد، هذا هو مقعدك من الجنة. وأما البشارة الثالثة فيأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول العبد له: من أنت؟ فوجهك الذي لا يأتي إلا بالخير. وهذه هي البشارة الثالثة. فيقول: أنا عملك الصالح، أبشر بخير يوم أتى عليك، هذا يومك الذي كنت توعد، فوالله ما علمتك إلا أنك كنت مسارعا إلى طاعة الله، متباطئا عن معصية الله، أو في رواية متباعدا عن معصية الله. عباد الله، أما الآخر فلا تزال البشريات تأتي إليه. هذا الذي لم يخف ربه في الدنيا فانتهك المعاصي والآثام، تأتي له أيضا بشريات، ولكن بشريات بالعذاب. يقال له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري، فزعا خائفا. فيقال: وما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقال: ومن نبيك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقال: محمد. فيقول: سمعت الناس يقولونها فقلتها. فيقولون له: أبشر بالذي يسوءك، أبشر بالذي يسوءك، أبشر بالذي يسوءك، انظر إلى هذا المقعد من الجنة، كان هذا مقعدك لو أطعت الله، ثم انظر إلى هذا المقعد من النار، فهذا مقعدك إلى أن يشاء الله. ثم يأتيه رجل سيء الثياب، سيء الوجه، منتن الريح، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي لا يأتي إلا بالشر. فيقول: أنا عبدك السيد، فوالله ما علمتك إلا أنك كنت متكاسلا عن طاعة الله، مسارعا إلى معصية الله. كم من عبد قد ظلم وجار، وتعدى الحدود التي وضعها الجبار، وبينما هو يعقد مع المعصية عقد الإصرار، حل به الموت فحلت من ثيابه الأزرار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، لم يصحبه سوى الكفن إلى بيت البلا والعفن، فلو رأيناه وقد نزلت به المحن، وتغير هذا الوجه الحسن فلا تسأل كيف صار، فاعتبر يا أولي الأبصار أين مجالسه العالية وحياته الصافية ولذاته الفانية ذهبت المتعة ولم يبق إلا الآثار، فاعتبروا يا أولي الأبصار سال في القبر صديده وتركه أهله وبديده وتفرق أهله وعبيده وتخلى عنه الأنصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار لم يجد هناك إلا ما قدم ووقع واحتوشه الندم وما نفع وتمنى العودة والنجاة من العذاب وهيهات قد وقع، وانشغل أهله من بعده بما قد جمع فورث المال وقسم الدار، فاعتبروا يا أولي الأبصار وهذه وإن كانت حالة من غدا فهذا منزلك غدا، فأفيقوا من رقابكم قبل الردى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كلا والله إنما هي جنة أو نار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أما إذا شاء الله سبحانه وتعالى للحشر، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يخرج العباد من قبورهم، فهذا هو يوم الفزع، وهذا هو يوم الهلع، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، لكل إنسان انتهك حرمة الجبار، وتعدى الحدود التي رسمها له ربه سبحانه وتعالى. كم من أقوام عباد الله يخرجون في هذا اليوم والخوف قد احتوشهم والرعب قد أحاط بهم. قال الله عز وجل: وأنزلهم يوم الآذفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ووضح الله سبحانه وتعالى أن أهل الأمن في الدنيا هم أهل الخوف في الآخرة، توضح الله سبحانه وتعالى أثر الخوف على وجوههم، ونفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، أي زرق الوجوه من الخوف والفزع والهلع. وقال الله عز وجل: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. قال أهل التفسير: خاشعة أبصارهم لا يستطيع الواحد منهم بحال أن يغمض عينيه من هول هذا اليوم ومن الفزع. من أجل ذلك أعد أهل الخوف وأهل الخشية لهذا اليوم عملا يكون به آمنون: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، أي من شدة الخوف. وليس هذا الخوف يحل على البشر فقط، بل السماء منفطر به، السماء تنفطر وتتشقق من شدة خوفها وهلعها من هذا اليوم. وإذا كان هذا حال أقوام يخرجون من قبورهم بهذا الخوف وهذا الهلع، يكابدون أهوال القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وقد دنت الشمس من رؤوسهم وغرقوا جميعا في أعمالهم، فإن الله يبعث أهل الخشية من قبورهم آمنين مطمئنين، يفزع الناس ولا يفزعون. كما روى الإمام أحمد في مسنده والطبراني في معجمه الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عبادا يأتون يوم القيامة على وجوههم النور وعليهم ثياب النور على منابر بالنور، في رواية على منابر اللؤلؤ على يمين الرحمن، يفزع الناس ولا يفزعون، يخاف الناس وهم لا يخافون بل هم آمنون. ليسوا بأنبياء ولا شهداء، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يقبضهم الأنبياء والشهداء على قربهم من ربهم تبارك وتعالى. فقام أعرابي وشد على لبتيه وقال: يا رسول الله صدهم لنا، جدهم لنا لعلنا نكون منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم أقوام من قبائل شتى تحابوا في الله، اجتمعوا على ذكر الله وتفرقوا عليه. هؤلاء الأقوام شهد رسول الله بأنهم لا يفزعون، بأنهم آمنون، بل وفي ظل هذه الأقوام في يوم كان مقداره 50,000 سنة هم لا يحملون شر هذا اليوم ولا كرب هذا اليوم ولا هول هذا اليوم، لأن الله تبارك وتعالى يقصره عليهم. كما روى ابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم القيامة على المؤمنين كما بين تدلي الشمس إلى الغروب إلى أن تغرب، كما بين تدلي الشمس إلى الغروب إلى أن تغرب، هذا هو اليوم العظيم. قصره الله سبحانه وتعالى عليهم ليزدادوا أمنا وأمانا وطمأنينة وسلاما بسبب ما قدموا في الدنيا من خوفهم لربهم الذي دفعهم للطاعة ومنعهم عن المعصية. هؤلاء آمنون مطمئنون، فعلى الصراط آمنون مطمئنون، لا يحملون أبدا هم الصراط، ولا يحملون أبدا هم الميزان، ولا يحملون أبدا هم السؤال، لأن الله سبحانه وتعالى قد وعدهم بيسر الحساب في هذا اليوم. فقال ربنا تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وفي هذا الوقت يأمر الله كل واحد منا أن يأخذ كتابه، فيأخذ الكتاب آمنا مطمئنا، ثم ينادي على رؤوس الأشهاد: هاؤوا اقرؤوا كتابي، هاؤوا اقرؤوا كتابي، فرحا مسرورا بما قدم من عمل صالح: هاؤوا اقرؤوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية. وأما الثاني الذي ملأ الأمن قلبه وخرج الخوف من قلبه فهذا يقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانية. ثم يلقي بعد ذلك العذاب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأمثال هؤلاء. فنصيحتي عباد الله لنفسي أن يملأ الخوف من الله قلوبنا، فإنك إذا خفت من ربك تبارك وتعالى حصلت الأمن والأمان في الدنيا والآخرة. قال ربنا تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، وهم من فزع يومئذ آمنون. من جاء بالحسنة، قال أهل التفسير: إما أن تكون لا إله إلا الله، وقال بعضهم: بل أراد بالحسنة العمل الصالح. ونحن قد حصلنا لا إله إلا الله ولم يبق لنا عباد الله إلا العمل الصالح، فليقدر كل واحد منا عباد الله عملا صالحا ليأتي يوم القيامة آمنا مطمئنا لا يخشى العذاب، بل هو في أمن وأمان. لا أريد أن أطيل عليكم في الوقت، قد جرى من بيني لدي سريعا، ولكن أن أدعو الجميع الآن إلى عمل صالح نشارك فيه جميعا. أنتم رأيكم في الأيام الماضية شدة الوقت، ونحن في حاجة من خلال الأسر الزراعات تقريبا 150 أسرة إلى بطاطين وغير ذلك. فندعو كل إنسان هنا الآن عنده وطنية زيادة، عنده وطنية قديمة أو يحب أن يشارك جمال سلسلة المسجد كلها في هذا الأسبوع مخصصة لشراء البطاطين والثياب لأهل الفقراء. فمن شاء بإذن الله خلال هذا الأسبوع أن يتبرع بالمال خلال صندوق المسجد أو بطاطين قديمة أو ملابس شتوية قديمة فليتبرع إن شاء الله تبارك وتعالى حتى يكون هذا عمل صالح نقدمه بين يدي أعمالنا. وبإذن الله تبارك وتعالى كما اعتمدت لكم في بداية الدراسة لما قلنا عايزين نعمل شرطة المدارس الكبرى وبإذن الله تبارك وتعالى وبفضله سبحانه وتعالى كانت لكم وقفة عظيمة بفضل الله يعني قمنا بتوزيع شرط المدارس على كل الفقرات في كل هذه الأسر بفضل الله تبارك وتعالى. فأنا أرجو أيضا من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على سداد حاجة كل الفقرات في مسألة البطاطين وبخاصة أننا ذقنا ألم البعث وذقنا هذا الألم الشديد الذي أصابنا في الأيام الماضية. فسندية المسجد بإذن الله تبارك وتعالى كلها بإذن الله لمدة هذا الأسبوع مخصصة لشراء البطاطين. أبدا كون عهد البراءة أو العهد البراءة في القضية أو غير ذلك فبإذن الله يعني هي حملة وقة البرد زي بعض إخواننا يعني قال إن إحنا ندعو جميعا لها حملة وقة البرد الخاص بالأسر الفقيرة والمساكين بإذن الله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا حر جهنم وأن يقينا السموم في جهنم والعياذ بالله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفذته ولا دينا إلا قضيته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم اهدنا الى احسن الاخلاق الى اهل احسنها الا انت واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها الا انت. اللهم ذكرنا بالقران ما يصينا وعلمنا منه ما جهلنا وزدنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا في غزه. اللهم انصر اخواننا في غزه. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم انصر أهل أبانا في العراق. اللهم انصر أهلنا في العراق وانصر أهلنا في الصومال وانصر أهلنا في الشيشان وانصر أهلنا في الفلبين وانصر أهلنا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أبرئ من هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم.